مقاعدهم وجنتهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات مع لقاء جديد متجدد وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا زلاتنا وأن يعفو عن أخطائنا، وأن يجبر ضعفنا وكسرنا، وأن يجمعنا في الدنيا دائما أبدا على طاعته ومحبته، وأن يجمعنا يوم القيامة يوم لقاء الله رب العالمين في جنته ودار كرامته. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، معنا اتصال من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. مرحبا يا أخي أحمد، بارك الله فيكم،
نفع الأمة بيك إن شاء الله،
أكرمكم الله تعالى.
الله يكرمك يا شيخ. بس امبارح واحنا بنصلي الظهر في العمق، جه الإمام بتاع المسجد قام للركعة الخامسة، فواحد نبهه وقال له سبحان الله، بس هو ما جلسش.
انت كنت بتصلي الظهر امبارح؟ امبارح كان جمعة يا أحمد. يا أحمد
لا، يبقى أول امبارح.
أول امبارح، أيوة كده،
أول امبارح.
قام إلى الخامسة.
الناس نبهوه بس هو ما جلس، وأنا طبعا كنت داخل في الركعة الثانية وصليت ثلاثة، ورجعت أنا لما هو جاب من الركعة الخامسة، أنا ما تمتش الركعة الرابعة، يعني سلمت معهم على الرابعة. هل يجوز كده الصلاة ليا؟
سلمت معاه ازاي؟ انت مش كان ناقصك ركعة؟
انا كان ناقصني ركعة، بس هو لما تم خمس ركعات انا كده اصبحت ان انا صليت اربعة.
ايوه، يعني كملت معاه الركعة الخامسة باعتبارها الرابعة بتاعتك.
بقت الرابعة بتاعتي وانا سلمت.
ماشي يا احمد.
فهل يجوز الصلاة بتاعتي؟ وهل هو لو ما جلستي تجوز صلاتنا ولا تتردد له؟
ماشي يا احمد، بارك الله فيكم. الأستاذ عبد الباقي من الفيوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ عبد الباقي؟
تفضل. لو سمحت حضرتك سؤال ويعني استفسار كده، ربنا يبارك فيك. يعني عاوزك تذكر نص من القرآن يفيد أن النبي هزم في أحد عليه الصلاة والسلام.
ماشي يا أخ عبد الباقي.
وطبعا أن عاوز من فضلتك يعني تنادي على البنوك الربوية دي، إغلاق تنادي بإغلاق البنوك الربوية دي أحسن الكارثة دي تحصل عندنا.
ماشي يا أخ عبد الباقي. ورب. الأخت داليا من القاهرة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيك.
كل عام وحضرتك بخير. أنا ليا عند حضرتك تلات أسئلة ومش هاخد من وقت حضرتك كتير.
اتفضلي.
أول سؤال، في ناس قالت لي بالنسبة لصلاة الضحى إن ما ينفعش إن أنا أصليها في آخر نص ساعة قبل الظهر لأن الوقت ده مكروه الصلاة فيه. فمش عارفة هل الكلام ده صح ولا غلط، ولو صح الوقت المناسب لصلاة الضحى يكون امتى بالظبط. تاني سؤال بالنسبة لزكاة الذهب، انا استفتيت يعني وقالوا لي يعني طلعي الزكاة، انا عايز اعرف لو ينفع اطلعها على كذا مرة ولا لازم اطلع المبلغ كله مرة واحدة، لان انا ما اقدرش اطلعه مرة واحدة. تالت سؤال بقى،
هو ذهب كم جرام يا
دالي؟ هو عدى 85 وهو عيار 18.
ماشي يا داليا،
دي اول حاجه. في سؤال تالت بقى معلش بعد اذن حضرتك، دلوقتي واحد وهو مدخن بس هو موظف على قد حاله بياخد حوالي 600-700 جنيه وجوز بنات وكده، يجوز اعطائه من زكاة المال؟ ولو اعطناه من زكاة المال دي ينفع ان احنا نتخلص من الفوائد الربوية في ان احنا قضاء الدين عنه او كده؟
ماشي يا داليا.
اخر سؤال معلش ومش هسأل حاجة تاني، هو انا اصلا معلمة قرآن والحمد لله انا دارسه في معهد كبير من المعاهد المشهوره في الجيزه وعلى علم الحمد لله يعني، والناس بتستفيد مني جدا، بس المشكله ان عندي يعني لدغه خفيفه في الراء، بس مش مقصره عليهم تماما وهم كلهم بيستفيدوا مني وما فيش يعني ما لبستش على حد في حرف من الحروف او كده، بس الحكايه دي مضايقاني يعني وخايفه يعني من، ولقيت شيخ يعني هيديني اجازه على، وشيخ كبير جدا ومعروف برضه يعني، فهل كده يعني صح ولا غلط؟
ماشي يا هدي. الأستاذ محمد من القاهرة، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
جزاكم الله عنا كل خير يا مولانا.
الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك يا فندم، أنا بشتغل في شركة، شركة تحصيل يعني، ففي فيها أموال بنوك، أنا ما بشتغلش يعني ما باخدش عمولة من البنوك، لكن الشركة ككل بتاخد عمولات من البنوك. نظير تحصيل، فهل ده حرام ولا
لا؟ كيف تأخذ عمولات من البنوك يا أخي محمد؟
يعني بتحصل مبالغ وبتاخد عليها نسبة في التحصيل يعني. فأنا شغلي بعيد عنه تماما، لكن الشركة ككل بتاخد.
انت شغلك مباح؟
مباح. ديون عادية؟
نعم،
ديون عادية.
ماشي.
طيب بعد اذن حضرتك اقول لنا، زوجتي بترضع وهي وبعد الوضوء، هي حضرتك يعني بينزل لبن اثناء الوضوء ده ينقض الوضوء ولا لا؟
ماشي اخ محمد،
جزاكم الله كل خير يا محمد.
معنا الاخت مريم من الامارات، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحتي يا شيخ بسألك عن بطاقات الائتمان.
نعم.
أنا ماخذ بطاقة من بنك معطيني فيها 10,000، حاطين يعني هم 10,000 ويأخذون على 10,000 75 درهم كل شهر، وكل ما أسحب من أي صراف يعني في اليوم لو سحبت 100 درهم يأخذون عليه 60 درهم يعني على كل سحبة غير 75. فما هي حكم البطاقة، هاي ربوية ولا شو عادية ولا كيف؟
لكن انت لك رصيد في البنك؟
لا ما عنديش رصيد، هم معطيني البطاقة يعني سلف غرض يعني.
البطاقة قرض؟
هي اتمانية يعني بدون رصيد يعطوني.
واذا لم تسددي في وقت معين ماذا يحدث؟
ياخذون فوائد.
ماشي يا مريم.
حتى لو ما سحبت ياخذون 75 درهم شهري، سحبت ما سحبتش ياخذون.
ماشي يا مريم. معنا الأخ عبد الله من الفيوم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عبد الله.
مرحبا بك يا شيخ جمال.
بارك الله فيكم. تفضل وطي صوت التلفزيون.
كنت عايز أسأل كده عن شيخ جمال.
أنا سامعك.
أنا في جماعة راحوا سرقوا مزرعة.
سرقوا؟
مزرعة.
فطبعا
جم اهلهم فدفعوا فلوس، فكانوا الحكموا الراجل المزرعه اتسرقت اتحكم على 100,000،
حكم عليهم ب 100,000 تعويض يعني.
ايوه. فطبعا جم الراجل جماعه اللي هم اهل الخير نزلوها لحد 5000 تعويض بالسرق زيتون. فطبعا جه الراجل اللي هو خد 5000 عايز يستفسر ليه حق ان ياخدها ولا يرجعها.
اللي خد ال 5000 صاحب المزرعه.
أيوه صاحب المزرعه.
ماشي ماشي يا عبد الله.
ولا ولا ان خدها نقبلها يعني يوزعها لله ولا ولا المطلوب.
ماشي يا عبد الله. معنا فاطمة من القاهرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيك.
جزاك الله عنا ان شاء الله كل خير.
الله يبارك يعني. فيك.
بقول لحضرتك انا دايما بتوضأ يعني وانا خارجة من البيت وكده قبل ما اخرج. فممكن مثلا ابدل هدومي واغيرها يعني كده. فمامتي ممكن تبقى قاعدة. فهل يجوز بعد ما اتوضأ يعني مامتي تبقى قاعدة وتشوف عورتي يعني وانا بلبس هدومي كده؟ عشان انا مامتي يعني حصل بيني وبينها مشكله لان انا اتكلمت يعني معاها بطريقه مش كويسه قلت لها لا ما ينفعش وكده على حسب ما سمعت يعني. فجزاك الله خير انت قلت لي معلش.
يعني هو الانسان لما يعني بتخلعي ثيابك كلها امام
لا يعني مثلا ايه ببقى قاعده في اوضتي كده وخلاص هلبس مثلا وانزل واروح الشغل صباحا مثلا. فمثلا مامتي مثلا تبقى قاعده معايا مثلا بتبقى قاعده معايا الصبح وانا بلبس وكده فببقى متوضيه فداخله مثلا فتقول بقول لها يا ماما ما تبصيش عليا وانا عشان متوضيه وكده وعايزه البس. طب تقول لي ازاي يعني انا امك وانا حميتك وانا صغيره والكلام ده يعني. فكنت عايزه اعرف يعني هل يجوز يعني ان هي تبص هي واختي يعني اختي برضه يجوز ولا يبقوا قاعدين وانا بلبس هدومي عادي مش بيبقوا قاصدين يبصوا يعني بس هم ممكن يبقوا قاعدين وانا بلبس هدومي او كده.
ماشي يا فضل.
جزاك الله خيرا. شكرا يا شيخ. ربنا يبارك لك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته. ام عبد الرحمن من الدقهليه. السلام عليكم.
وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله.
تفضل يا ام عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه يا شيخ لو سمحت.
تفضلي.
والله يا شيخ انا اعرف معظم المشايخ قالوا ايه ان المراه حينما يكون عندها اي امر من امور النساء او التوليد او الكلام ده لا يجب ان تذهب الى طبيب. فدلوقتي لما هي حينما تلد بقيصريه مثلا يكون هناك طبيب الجراحه وهناك طبيب البنج وهناك مثلا في بعض الدكاتره بتتحضر طبيب الاطفال وكده. فدلوقتي يعني ايه الحكم وايه الحكم لو هي راحت مثلا لطبيبه قبل كده او اثنين طبيبات وربنا ما اردش يعني ما جاش الشفاء على ايديهم يعني. فشايف حضرتك ايه ولا ايه؟
ماشي يا ام عبد الرحمن بارك الله فيك. الاخ احمد اتصل علينا من المملكه العربيه السعوديه وذكر لنا ان امامهم في صلاه الظهر قام الى ركعه خامسه قال له المامومون سبحان الله سبحان الله فلم يلتفت لم يلتفت. ماذا يصنع المأموم وماذا يصنع الإمام؟ وأحمد يقول كنت قد دخلت في الركعة الثانية يعني صليت مع الإمام 4 ركعات كاملة لما قمت معه إلى هذه الركعة الخامسة هل هذا يجوز؟ هل الصلاة تبطل أو لا تبطل؟ الحقيقة من رحمة الله عز وجل أنه جعل للسهو أحكاما شرعية والسهو هذا حكم قدري على البشر. يعني الإنسان ينسى يخطئ يسهو هذه من طبائع البشر والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ويعلم هذا فيه. فمن رحمته سبحانه وتعالى أن هيأ لنا أحكاما شرعية تعالج كل هذه الأخطاء. من هذه الأحكام الشرعية أحكام سجود السهو. وسجود السهو يكون في حال الزيادة في الصلاة أو في حال النقصان من الصلاة لكن القاعدة العامة عندنا أنه لا يجوز الزيادة في الصلاة عمدا ولا الانتقاص منها عمدا لكن إن وقع ذلك سهوا فأحكام سجود السهو على تفصيلاتها تجبر الخلل وتجبر الخطأ. الإمام إذا أخطأ في الصلاة وقام إلى ركعة زائدة سواء كان بيصلي الصبح فقام يجيب ركعة ثالثة أو بيصلي المغرب وقام يجيب ركعة رابعة أو بيصلي الظهر أو العصر أو العشاء وقام يجيب ركعة خمسة ما الذي يحدث؟ أولا يجب على المأموم أو على المأمومين أن ينبهوه يقولون له سبحان الله وبعض أهل العلم يجيز الكلام الذي يصلح الصلاة، كأن يقول له المأموم إذا أصر على قيامه قمت إلى خامسة أو اجلس هذه خامسة، وبعض أهل العلم لا يرى مثل هذا الكلام ويكتفي بالتسبيح، لكن الإمام لم يلتفت إلى تنبيه المأمومين. الإمام يعتقد أنه على صواب، لأن المأموم قد يهم قد يسهو أيضا، فإذا كان الإمام يعتقد أنه على صواب لا يجوز له أن يجلس ويترك الصواب، والمأموم يعتقد أن الإمام قد أخطأ وعنده من القرائن والأدلة أنه قد أخطأ فينبهه، فهل يجوز للمأموم أن يتابع الإمام؟ الحقيقة هذه مسألة اجتهد فيها علماؤنا، وذكر فيها شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى علينا وعليه أنها تحتمل ثلاثة أشياء، يعني هذا الموقف يحتمل ثلاثة أشياء. الشيء الأول أن تقوم وتتابع إمامك وأنت تعلم أنه يأتي بركعة زائدة، وهذا لا يجوز، لأنه لا يجوز لي أن أتعمد الإتيان بركعة زائدة ولو متابعة لإمام. التصور الثاني أن أخرج من الصلاة وأنصرف، يعني أتم أنا صلاتي وحدي، أفارق هذا الإمام الذي وقع في المخالفة وأسلم من الرابعة. الاحتمال الثالث أن أجلس جلسة التشهد ولا أتابع الإمام على ما أخطأ فيه، ولكني أنتظره لأسلم معه، فإذا قام للركعة الخامسة وجلس وتشهد وسلم أسلم معه. هي دي الاحتمالات الثلاثة في هذه الحالة، ما فيش احتمال رابع. إما أنني أفرق وأخرج من الصلاة، إما أنني أتابعه على الزيادة مع علمي بأنها خطأ، وإما أنني أجلس فأنتظره لأسلم معه ولا آتي بالركعة الزائدة. طب أي هذه الأشياء أقرب للدليل الشرعي؟ أيها أقرب للدليل الشرعي؟ بكل هذه الأقوال قال بعض أهل الاجتهاد، لكن أقربها للدليل الشرعي ألا أتابعه على الزيادة، وأنا أعلم يقينا أنه يأتي بزيادة لأنه لا يحل لي أن أزيد على الصلاة المفروضة، وأيضا لا أخرج وأفارقه لأنني في جماعة وأريد أن أتم جماعتي، فأوفق وأليق ما يفعله المأموم في هذه الحالة أن يجلس بعدما نبه الإمام تنبيها كافيا، يجلس ينتظره ليسلم معه، ولا على المأموم شيء في هذا ولا على الإمام شيء إلا أن يسجد للسهو إن كان يعتقد أنه قد سهى، فإن كان يعتقد أنه لم يسهو فلا شيء عليه. سؤال أحمد يقول أنا كنت داخل في الركعة الثانية، يعني أنا لسه لي ركعة أتابعه في الركعة التي أظن أنه زادها أتابعه أم أتم ركعتي وحدي؟ الرأي إيه؟ أنا أرى أنه لا بأس إن تابعه، لا بأس إن تابعه لأنه لم يتابعه على زيادة هو يفعلها، وإنما أنا أتممت صلاتي وأتممت بإمامي، ولهذا أقول لأحمد لا شيء عليك ولا إعادة عليك. والراجح في هذه المسألة كما قلت أن الإمام إذا نبهوه يجلس يرجع، لأن أنا احتمال الخطأ على نفسي احتمال خطأي وحدي أقل من احتمال خطأ كل المأمومين من خلفي، المأمومون من خلفي إذا نبهوني فاحتمال خطأي أكثر من احتمال خطأهم، فالأولى هنا أن ألتفت إلى تنبيههم إياي إذا حدث خلل في الصلاة وأجلس، فإذا لم أجلس كإمام صلاتي صحيحة لأنني صليت على حسب ما أعتقد وما أظن أنه الصواب، والأولى بالمأموم أن يفعل ما قلته أنه يجلس وينتظر الإمام ليسلم معه. والحقيقة في شواهد لهذا الاختيار، وهو شواهد كيف كان الصحابة يصلون صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يقسم الجيش إلى قسمين، قسم يصلي معه في أول الصلاة ثم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم هذا القسم فيتم صلاته، يتم صلاته ويسلم ويخرج ويأخذ السلاح، ويأتي القسم الآخر فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي بهم ركعة أخرى ثم يجلس حتى يتمون ركعتهم الثانية ثم يسلم بهم، فقضية الجلوس وانتظار الإمام يشهد لها هذه الصفة من صفات صلاة الخوف والله أعلم. الأخ عبد الباقي بيسأل هل في نص يفيد هزيمة الصحابة وهزيمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أحد؟ هي كلمة هزيمة النبي البعض بيعترض عليها لأشياء، منها إن اعتقاد أن الهزيمة لا تليق بنبي، والحقيقة أن نقول جولة. وأبو سفيان حينما سأله هرقل عن الحرب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي سجال، الحرب سجال، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانت حروبهم مع عدوهم سجالا، أكثر جولاتها انتصارات لكن في بعض جولاتها انكسارات، وقد يكون الانكسار في أول المعركة ثم ينتهي الأمر إلى النصر المؤزر كما كان في يوم حنين، وقد يكون النصر في أول المعركة ثم يكون الانكسار في آخرها كما حدث في أحد. هل في نصوص تفيد هذا المعنى؟ طبعا سورة آل عمران مملوءة بالنصوص التي تعلم المسلمين الدروس الهامة من هذا الانكسار الذي وقع يوم أحد، منها إيه؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. هذه الآية كافية، لأن الصحابة قالوا ليه إحنا تهزمنا، ليه قتل منا سبعون. فربنا سبحانه وتعالى رد على هذا تساؤلهم، على هذا التساؤل منهم، وقال أولما أصابتكم مصيبة، فبين أنها مصيبة وأنها مقدرة وأنها عقوبة، قل هو من عند أنفسكم يعني عقاب لكم لأنكم خسرتم وأخطأتم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يوم أحد قتلوا منهم 70 وأسروا 70، يوم بدر قتلوا 70 وأسروا 70، هذا نصر مؤزر، ويوم أحد في أول المعركة أثخنوا فيهم القتل، فهم قد أصابوا من عدوهم مثل ما أصاب منهم عدوهم مرتين، ولهذا قال ربنا قد أصبتم مثليها، يعني قد أوقعتم بهم ضعف ما أوقعوه بكم. ومعروف أن قتال أحد كان القتال الثاني بعد بدر، فهذه الآية وأمثالها من سورة آل عمران دليل على وقوع الجولة أو وقوع الهزيمة بالمسلمين وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الذي ينبغي أن نعلمه أن الرسول لم يترك الهزيمة تمر حتى حولها إلى انتصار، ودي مهمة جدا، لم يترك الهزيمة تمر، يعني لم يمر 24 ساعة حتى كانت الغزوة الثانية فيها انتصار للمسلمين. كيف هذا؟ المشركون لما أصابوا من المسلمين ما أصابوا يوم أحد، قال أبو سفيان أعلوا هبل ولنا العزة ولا عزة لكم، ورد عليه الصحابة قال يوم بيوم بدر والحرب سجال، يوم بيوم بدر والحرب سجال، ثم رأى أن ينصرف بجيشه بما نال من فوز مؤقت، قال كويس كده ورجع بالجيش. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بدفن القتلى، وبعد ذلك أمر من كان معه في المعركة أن يخرج في نفس الليلة، أن يخرج إلى المشركين الذين ذهبوا. تصور هذه الصورة، المشركون انتصروا وقع القتل بالمسلمين ثم رضوا بهذا ورجعوا، الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج في أثرهم، وخرج في أثرهم حتى بلغ مكانا يقال له حمراء الأسد، وتعرف هذه الغزوة بأنها غزوة حمراء الأسد، وكانت في اليوم التالي مباشرة لغزوة أحد. والرسول قال لا يخرج معنا إلا من شهد الوقعة، يعني الذين تخلفوا ورجعوا لا نريدهم. وكان الرجل يخرج يتهادى بين الرجلين من شدة الجراحات، ولكنهم خرجوا وجاءهم بعض المشركين يخوفونهم، وأنزل الله تبارك وتعالى في حمراء الأسد قرآنا يتلى الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني الجروح والتعب والإنهاك، الرسول لهم يلا نخرج، خرجوا استجابوا لله واستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم رغم القرح والإنهاك والتعب وحاجتهم لترميم نفوسهم ومداواة جروحهم، خرجوا. ومن هنا رب العزة أثنى عليهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، إيه الثناء؟ للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فتحولت الهزيمة في اليوم التالي مباشرة إلى نصر وبيان لقوة المسلمين. والحقيقة قضية النصر والهزيمة في الجولات قضية الآن يعني بيصبح فيها يعني احيانا نجد الان جيشان يتصارعان وكل جيش يقول انا انتصرت انا انتصرت. الجيش الذي حقق مقاصده يقول انا انتصرت. الجيش الذي رد عدوه يقول انا انتصرت. فرؤية النصر والهزيمة رؤية قد تتسع في نظرة البعض، لكن نحن نعلم يقينا ان جيش المسلمين انكسر يوم احد، وانه انتصر انتصارا مؤزرا يوم بدر، وأنه انتصر بغير قتال يوم الخندق، وأنه انكسر في أول اليوم في يوم حنين، ثم انتصر بعد ذلك نصرا مؤزرا كما ذكر القرآن الكريم. نداء للبنوك الربوية، والله الحقيقة أن يعني هذه الأزمة المالية بتبين عظمة هذه الشريعة. المتخصصون يقولون لا توجد أزمة اقتصادية، الأزمة مالية. مالية ليه؟ لأن احنا أصبحنا بنقامر بالأموال، بنقامر بالأموال، والأزمة دي بيانت هذا. وده اللي خلتني دايما لما أسأل عن البورصة أقول أنا ما أعرفش إيه اللي بيتم في البورصة. تصوروا أن أحيانا البيع والشراء في البورصة بيقع على لا شيء، يعني أنا أشتري أسهم ثم أبيعها ثم أشتري وأبيع، وهذه الأسهم لم تنتقل فعلا إلى ملكيتي، وقد يكون غيري قد اشترى. في خلل، في خلل. يعني لما اسمع ان الذي يعرض يوميا في اسواق البترول العالمية مثلا حوالي كم مليون برميل، والمضاربات تتم على تريليون برميل، يعني المضاربات تتم على اضعاف اضعاف السلعة المعروضة، كيف نضارب على السلعة باضعاف اضعاف ما هي موجودة به؟ هذا عبث بالاموال. يعني الذي يحدث الان في الأسواق المالية مضاربات تشبه المقامرات، مضاربات تشبه المقامرات. ومن هنا قال بعض عقلاء الغرب نريد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في منع الفائدة أو الوصول بالفائدة إلى رقم صفر، لأن الفوائد هي اللي عاملة شغلة المضاربات، شغلة المضاربات. أنا أديك قروض، قروض بأجل وأحط عليك فوائد، وأنت بهذه القروض تشتري أشياء متداخلة كثيرة بتوقع الناس في بلاء عظيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، تحق، نعوذ بالله. طبعا النداء للبنوك، يعني أنا أعلم أن نظام البنوك الربوي لن يسمع نداء من أمثالي، يعني نحن عندهم شيوخ ودراويش وما بنفهمش حاجة في وإحنا بنقر يا أخواننا نحن بنفهمش حاجة في النظام الربوي بتاعكم، بنقر ان احنا مش فاهمين ما يجري في البورصات العالمية والبورصات الداخلية، بنقر بهذا. نحن لا ندعي علما لا نعلمه، لكن نحن نقول لابد ان تكون احكام شريعتنا مطبقة في كل معاملاتنا. معنا اتصال، معنا ابو عبد الله من الاردن. السلام عليكم. ابو عبد الله،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية يا شيخ،
بارك الله فيكم.
شيخ، في أنا حلفت الطلاق على زوجتي قبل العيد، يعني بلنة العيد، إنما تروح على بيت أهلها.
ماذا قلت؟
قلت طلاق عليك الطلاق، إنك ما تروح على بيت أهلك لمدة شهرين. وكان طبعا تذكرت إنه كان عيد، فقلت أول عيد كمان. فطبعا داخليا يعني مش من باب انه يعني بالقصد، يعني عرفت كيف؟
في الغضب يعني.
نعم، بسبب غضب.
نعم.
وبالعيد اخذتها رحت عندهم يعني.
ماشي.
مش عارف شو حكومة بكون.
اسمعني عبر الشاشة يا ابو عبد الله. حسين من شرم الشيخ، السلام عليكم. حسام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ام حسام.
أي.
اتفضلي يا ام حسين.
طيب الوقت عايز اقول لحضرتك حاجه، انا يعني كنت تعبانة يعني جالي كده حاجة وعملت عملية وشلت الصدر. بس أنا الوقت عاملة متابعة مع دكتور. لما بروح للدكتور فبضطر إن أنا يعني النص الفوقاني من جسمي كله بيبقى متعري قدامه. دي فيها أي حاجة بالنسبة لي يعني ولا إيه؟ أنا كبيرة مش صغيرة.
ماشي يا أم حسين.
أنا غصب عني بقلع هدومي علشان الدكتور يتشيك عليها.
ماشي يا أم حسين.
ماشي.
بارك الله فيك. معنا أسئلة أخرى؟ طيب نرجع للأسئلة التي بين أيدينا. الأخت داليا بتسأل عن صلاة الضحى قبيل الظهر بنصف ساعة تقريبا، هل تجوز؟ الحقيقة إن في وقت للكراهية، وقت الكراهية احنا عارفين أوقات مشهورة للكراهية، يعني وقت الغروب ووقت الشروق، هذه أوقات تكره فيها الصلاة. هناك ما بعد العصر إلى غروب الشمس وما بعد الصبح إلى شروق الشمس، هذه أوقات كراهية. بس إيه كراهية؟ نوافل مطلقة يا أخوانا، يعني من فاتته الفريضة يصلي الفريضة في أي وقت، ما لحقش العصر مع الجماعة يصليها دلوقتي، ما يقولش ده وقت كراهة، ده وقت كراهة للنوافل. في وقت أو في وقتين بيغفل عنهم كثير من الناس. الوقت الأول بعد أذان الفجر إلا ركعتي الفجر، خدوا بالكم الوقت ده. يعني إيه؟ يعني أنا أذن للفجر فقمت صليت ركعتين سنة الفجر، بعد كده ما أقولش أقول طب أقوم أصلي ركعتين لله، لا ده وقت برضو إيه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة قبل الفجر إلا ركعتي الفجر، إلا سنة الفجر، فهنا يكره أن تصلي نفلا مطلقا. لكن لو داخل المسجد أصلي تحية مسجد لا مانع، لا مانع أصلي تحية المسجد. الوقت الثاني اللي بيغفل عنه كثير من الناس هو ما قبل الزوال، الوقت الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الوقت الذي فيه تسجر جهنم، وهذا أيضا وقت تكره فيه الصلاة. هذا الوقت البعض بيحدده تقريبا بحوالي ما قبل الأذان بنصف الساعة أو أقل، فهنا لا ينبغي الإنسان أن يصلي في هذا التوقيت إلا الصلاة التي لها سبب. على الراجح من أقوال أهل العلم الصلاة التي لها سبب كتحية المسجد ونحوها. طيب الضحى وقتها بيبدأ من ما بعد شروق الشمس وارتفاعها على قدر الرمح إلى هذا الوقت، إلى ما قبل الظهر بحوالي نصف ساعة، فما أخرش الضحى كل هذا الوقت، كل هذه الساعات واجي أتعمد أصليها قبل الظهر، خاصة وإن المداومة على الضحى ليست من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأولى أن تفعل وتترك، يعني مرة أفعل ومرة أترك، أو أفعل مرات وأترك مرات، هذا هو الأولى في صلاة الضحى. ولهذا بقول للأخت داليا أن لا ينبغي أن أنا أتعمد تأخير صلاة الضحى إلى هذا التوقيت، مع أن قبل هذا التوقيت بنصف ساعة مثلا هذا أحب الأوقات لصلاة الضحى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الأوابين، والأوابين يعني الرجعين إلى الله، سئل عن صلاة الأوابين فقال حين ترمض الفصال، حين ترمض الفصال، ترمض الفصال، الفصال جمع فصيل، والفصيل هو ولد الناقة، ولد الناقة لما الشمس بتحمى والرمل حرارته بتعلى بيجي في ظل أمه ويحتمي بظل أمه، فنقول رمضت الفصال، رمضت الفصال. فالرسول قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حين تحتمي الفصال الصغيرة من أولاد النوق، من الفصال الصغيرة الجمال الصغيرة أولاد النوق تحتمي بظل أمها، في هذا التوقيت هو أفضل توقيت لصلاة الضحى. زكاة الذهب هل تخرجها على دفعات؟ لا بأس أن تخرجها على دفعات إذا كانت لا تستطيع إخراجها مرة واحدة، لكن تحاول التعجيل بالتعجيل الزكاة. وأنا مش عايز أقول بقى أن زكاة الحلي وزكاة، أنا أخذت السؤال زكاة الذهب عموما، فيجوز أن تخرجها على دفعات إن تعذر عليها إخراجها مرة واحدة. لو في مدخن فقير هل يعطى من الزكاة؟ نعم إذا كان من أهل الصدقة والزكاة يعطى من الصدقة والزكاة، بس نحاول نتقي هذا الدخان، ما نعطوش فلوس يشرب بها دخان، يعني نحاول نجيب له في بيته أشياء تؤكل لا مانع. لو عليه دين ممكن نسدد دينه من مال الزكاة، ممكن نسدد دينه من مال الزكاة. طب ممكن نسدد دينه من فوائد ربوية، ممكن نسدد دينه من فوائد ربوية، ويبقى تخلصنا نحن من الفوائد الربوية وسددنا دين هذا الفقير، والله أعلم. الأخت برضو داليا بتقول إن عندها لثغة في حرف الراء ظاهرة بينة، لكن هي مع إجازة في القراءة، قراءة القرآن، في تجويد القرآن. نقول إذا أجازها معلمها أو شيخها أو معلمتها فهي مقبولة، واللثغة إذا كانت يعني كمرض كشيء طبيعي الإنسان لا يستطيع أن يقاومه أو يتغلب عليه، مع أن أحيانا الذين يتعلمون التجويد يخرجون من هذه المآزق بمعرفة مخرج الحرف وكيف يخرج الحرف من مخرجه، وبالتدريب يكون التجويد. ولهذا قال صاحب المنظومة أن الذي بينه ليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، يعني الفرق بين من يحسن التجويد ومن لا يحسن التجويد أن هذا راض فما، راض فما يعني إيه؟ يعني عمل رياضة ترويض لشفتيه ولفكيه وللسانه ولمخارج الحروف في جوفه وفمه، فارتاض تعلم فصارت سجية. هذا علم التجويد يعلمنا هذا، فصلاتها صحيحة نعم، صلاتها صحيحة، تعليمها صحيح، تعليمها صحيح إن كان معها الإجازة وأجازها معلمها كما قالت. الأخ محمد من القاهرة يعمل بشركة بيقول بتحصل مبالغ فيها ربا أو فيها شبهة أنها ربا، لكنه هو يعمل في عمل مباح، فهل عمله مباح وحلال؟ نقول نعم عمله مباح إن كانت الشركة أصل عملها حلال، إن كانت الشركة في أصل عملها حلال ويدخل عليها بعض الربا كتحصيل فوائد تأخير. الشركات اللي انتوا عارفين لما بتتعامل مع بعضها البعض احيانا بيحصل النظام المالي الربوي بيفرض هذا، حكاية فوائد التأخير، فأحيانا الشركة بتحصل فوائد أو نحو هذا. بنقول إن عملك الأصل فيه مباح والشركة عملها مختلط، لكن لو كانت الشركة كل عملها في الربا فلا يجوز لك أن تعمل فيها. الزوجة بينزل من ثديها قطرات من اللبن بعد الوضوء، هل هذا يفسد الوضوء؟ لا يا أخي، اللبن طاهر، والثدي ليس من المخارج التي ينتقض بها الوضوء. يعني المرأة لو أرضعت طفلها وهي متوضئة وضوءها صحيح، لو تأذت المرأة باحتباس اللبن في ثديها فأخرجته، يعني احتلبت ثديها وأخرجته، فأيضا وضوءها صحيح. إيه علاقة اللبن بنقض الوضوء؟ نواقض الوضوء معروفة على سبيل الحصر وليس فيها هذا، يعني إخراج اللبن من الثدي زي إخراج البصاق من الفم، لا شيء فيه ولا ينقض الوضوء مطلقا. الأخت مريم من الإمارات سألتني عن بطاقات الائتمان، والحقيقة أنا لا بد أن أفرق بين أمرين في بطاقات الائتمان أو الفيزا كارد كما يقولون، البطاقات اللي بتصرف فيها الأموال من ماكينات التحصيل الآلي هذه أو ماكينات الصرف الآلي حكمها إيه؟ والله البطاقات دي نوعين. النوع الأول أنا ليا فلوس في البنك، ليا أموالي في البنك، ومش كل شوية هدخل البنك واسحب واعمل، فعملوا لي دفتر شيكات أصرف فيه أو عملوا لي الكارت هذا عشان أسحب بيه، هذا لا بأس بيه، أنا بسحب من مالي والبنك بيخصم عمولة أو بيخصم نسبة تحصيل على كل مسحوب أسحبه، ياخد رسم لأنه بيقدم لي خدمة، هذا لا شيء فيه. الصورة الثانية بقى وهي الصورة المنتشرة وقد سألت عنها الأخت مريم من الإمارات، إن أصلا أنا ما عنديش رصيد والبنك عايز يشجع الناس على الاقتراض فيعمل لهم إيه؟ يعمل لهم كروت بلا رصيد ويقول له مثلا إيه، أنا هديك فيزا كارد أو هديك كارد، طبعا كارد دي كلمة أجنبية إيه؟ لكن إحنا مضطرين نذكرها ليعرف الناس إن هي بنسميها فيزا، وفيزا دي اسم شركة تقريبا لا أدري. المهم الكارت الذي تأخذ منه الأموال من ماكينات التحصيل، البطاقة يعني، هذه البطاقة في بعض الحالات أنت ما عندكش رصيد، فالبنك بيقول لك أنا هدي لك رصيد مثلا $1,000 وأنت تسحب منها خلال 3 أشهر، إذا سددت خلال 3 أشهر أنا مش هاخد منك إلا رسوم التحصيل على عملية الخدمة. إذا لم تسدد وتضع هذه الألف دولار في حسابك نظير اللي احنا حطيناه لك في خلال الثلاثة أشهر هنفرض عليك فايدة صغيرة 1%, 2%, 3%, قد تكون أكبر وقد تكون أقل. هل هذا يجوز؟ لا هذا لا يجوز، لأن التعاقد هنا بدأ تعاقدنا على أمر ربوي، إنني باخد مال مش بتاعي وهسدده بعد فترة، وإذا سددته في فترة معينة يبقى لي فترة سماح، وإذا سددته بعد هذه الفترة يبقى علي فائدة ربوية. هذا لا يجوز، ولهذا أقول لمريم أن الصورة التي ذكرتيها لا تجوز يا مريم، إنما الصورة الجائزة صورة أن يكون معايا بطاقة أسحب بها من رصيدي الموجود والبنك يحصل نسبة يخصمها على أداء الخدمة، هذا لا شيء فيه. الأخ عبد الله من الفيوم يقول جماعة سرقوا مزرعة، وطبعا صاحب المزرعة استطاع أن يجلس مع أهل هؤلاء الناس الذين اعتدوا عليه وعملوا جلسة عرفية حكمت له الجلسة بمبلغ 100,000 جنيه على سبيل التعويض، ثم الناس ضغطوا عليه قالوا له يا أخي يعني اعفوا وتنازل، فوصلوا بالمبلغ إلى 5,000 جنيه، من 100,000 جنيه إلى 5,000 جنيه. السؤال، يأخذ هذا المبلغ؟ يحل له أن يأخذ هذا المبلغ؟ هل يجب عليه أن يتصدق بهذا المبلغ؟ الجواب نعم، يحل له هذا المبلغ، ده مبلغ تعويض عن متلفات وقعت في مزرعته، ناس سرقوا المزرعة، ولو كان 100,000 نفسهم يحل له أن يأخذها، 100,000 يحل له أن يأخذها، فإذا تنازل وصل لمبلغ 5,000 يحل له أيضا أن يأخذها، ثم بعد ذلك إن شاء أن يتصدق بها تصدق، وإن شاء أن يأخذها لنفسه أخذها لنفسه، لا شيء عليه. من أساء يجب تغريمه على إساءته، خاصة إذا كانت الإساءة أدت إلى إتلاف أموال أو نحو هذا. الأخت فاطمة من القاهرة بتقول أبدل ثيابي وأنا متوضية، أبدل ثيابي عشان أخرج أمام أمي أو أمام أختي، هل يجوز هذا؟ نعم لا بأس، وإن كان الأولى والحياء يقتضي أنني أقف وراء شيء، يعني أقف وراء شيء أختبئ خلفه من باب الحياء، لأن في حاجة اسمها زينة ظاهرة وفي حاجة اسمها زينة باطنة، أو في عورة مغلظة وعورة غير مغلظة. العورة غير المغلظة يعني أن يظهر من المرأة ذراعاها، شيء من صدرها، شيء من ساقيها أو فخذيها أمام أمها، لا بأس لا بأس. طب أمام الذكر من محارمها، أمام أبيها أو أخيها أو ابنها، برضو هنا يعني غير المغلظة لا بأس، لا بأس شعرها، جزء عنقها، جزء من ما فتحة الصدر، الذراعين، جزء من الساقين، هذا يعني العرف بيحكم فيه ولا بأس فيه. لكن العورة المغلظة احنا عارفينها بقى، القبل والدبر، وهذه يعني لا 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 تكشف حتى امام هؤلاء المحارم او امام هذه الام او الاخت او الاخت الا لضرورة. طيب الرضاعة، يعني امرأة بتخرج ثديها لترضع صبيها الصغير، هل هذه من المغلظة او غير المغلظة؟ امام محارمها انا ارى انها غير مغلظة، غير مغلظة، وإن كان الحياء أولى. يعني نعلم أنفسنا ونعلم أبناءنا وبناتنا الحياء، نعلم أبناءنا وبناتنا الحياء، لكن إخراج المرأة لثديها لترضع صغيرها بين محارمها أنا أرى أنه لا شيء فيه، لا شيء فيه، لأنها ليست من المغلظة، المغلظة ما دون ذلك أو ما فوق ذلك والله أعلم. قولها وأنا متوضئة، ما فيش علاقة بين الوضوء وبين اللي هي بتسأل عنه، سواء كانت متوضئة أو غير متوضئة، نفرق بين المغلظة وبين غير المغلظة. طبعا العورة المغلظة لا تكشف إلا أمام الزوج، لا تكشفها المرأة إلا أمام زوجها. أم عبد الرحمن بتسأل عن ذهاب المرأة للطبيب وما الحكم في حالة القيصرية. أم عبد الرحمن من الدقهلية بتقول في القيصرية بيبقى في طبيب بيولد وفي طبيب بينج ونحو هذا، والمرأة بتكشف عشان الولادة، ما الحكم في هذا؟ احنا بنقول يا أم عبد الرحمن الأولى الطبيبة المسلمة، الأولى الطبيبة المسلمة، واوعوا تقولوا أصل الطبيبة ما عندهاش خبرة، هو الراجل جاب خبرة منين؟ احنا طول عمرنا يا اخواننا في تاريخنا كله في حاجة اسمها القابلة. القابلة دي امرأة بتولد، ما كانش في واحد اسمه القابل، ما كانش في رجال بيتولوا عمليات توليد النساء. البلوى دي ما ظهرتش الا في القرن العشرين، ظهرت البلوى دي مع كليات الطب والتخصص في مجالات النساء والتوليد، وبدأ الرجال يزحموا النساء في هذا التخصص. وبعدين بعد كده نقول اصل الرجل بارع، اصل الرجل جريء، اصل الرجل عنده خبرة. هو خد الخبرة منين؟ المفروض ان خبرة المرأة في هذا المجال تكون اعلى من خبرة الرجل، لان خبرة المرأة هي تاريخ البشرية كله، اما خبرة الرجل 20 سنة ولا 10 سنين ولا. فاحنا لابد نشجع الطبيبات على التميز في هذا المجال، وان المرأة لا يجوز لها انها تعمل عملية جراحية او ولادة قيصرية او غير قيصرية امام الطبيب الا عندما لا تجد. هي دي الضرورة بقى، لا تجد يعني في موت، يعني في هلاك. هلاك ولا كشف عورة؟ لا، نقول كشف العورة اخف. يبقى لما تكشف العورة اخف من ايه؟ من ان تموت المرأة او يموت الجنين. ودي القاعدة المعروفة، الضرورة تقدر بقدرها. يبقى القاعدة الاولى، الضرورات تبيح المحظورات. فكشف المرأة جسدها امام الرجل الاجنبي هذا محظور، هذا محظور وممنوع. موت المرأة بسبب الحمل او الولادة او العملية او الاصابة ده موت، هذه مفسدة اعظم. فهذه المفسدة الاعظم لكي ندفعها تباح لنا الضرورة، او تبيح لنا الضرورة الامر المحظور او الامر المحرم. الضرورات تبيح المحظورات، لكن ايضا الضرورات تقدر بقدرها. فان لم نجد المرأة التي تقوم بعملية القيصرية يبقى لا بأس ان يقوم بها الرجل. وهذا الكلام ايضا بقوله لام عبد لام حسام من شرم الشيخ، لانها بتحتاج انها تتعرى جزءها العلوي امام الطبيب بسبب يعني عافانا الله واياها وعفى الله عنا وعنها وشفاها الله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها شفاء لا يغادر سقما. ايضا هذا يحكم عليه بند الضرورة، طالما ان الطبيب الذي يقوم بهذا العمل لا توجد طبيبة وهذا هو الطبيب المتخصص، يبقى يحكم عليه بند الضرورة ونقول لها لا شيء عليك. لكن ايضا الضرورة تقدر بقدرها، يعني لا يكشف كل الجسم او كل النصف العلوي بدون حاجة، يكشف الجزء المطلوب كشفه. يا ام حسام عفى الله عنا وعنك. ابو عبد الله من الاردن قال لامرأته علي الطلاق مطروحة عند اهلك، وانا طلبت منه اللفظ بالتحديد، وهذا يدخل في معنى يمين الطلاق وفيه معنى الطلاق المعلق، يعني كأنه قال لها لو ذهبتي لأهلك خلال شهرين فأنت طالق، ده معلق، وعلي الطلاق ده يمين طلاق، وكلاهما عندي لا يجوز. يعني لا يجوز يا أبا عبد الله أنك تقول لها لو ذهبتي تبقي طالق أو علي الطلاق مفروحي، هذا لا يجوز. وأنا دائما أقول للرجل كن صاحب كلمة، حتى لو كانت كلمتك في شيء أنت عايز تختبر في امرأتك، قول لها مطروحيش يبقى هي مطروحيش. عودها تسمع كلامك من غير أيمان، من غير أيمان مغلظة، من غير أيمان بالطلاق، لأن أيمان الطلاق لا تحل ولا تجوز. ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فإذا أردت أن تحلف فاحلف بالله يا أبا عبد الله. لكن ماذا يصنع أبو عبد الله؟ أقول له كفر كفارة يمين، كفر كفارة يمين، وانت خلاص أخذت زوجتك ورحت لأهلها، هذا عمل خير، هذا خير تثاب عليه وتؤجر عليه. لكن يجب عليك أن تكفر كفارة يمين وتتعلم ألا تحلف بأيمان الطلاق، وحتى لا تعلق الطلاق، لأنه لا يفعل بالزوجة أو لا يهذب سلوك الزوج. اوعى تعتقد أن لما علق الطلاق وأقول لها لو عملت تبقي طالق هتسمع كلامك، لا، ده ربما هي تتجرأ عليك. لكن كن صاحب كلمة، وإن أردت أن تحلف فاحلف بالله معظما إياه، فإن الله سبحانه وتعالى هو مقلب القلوب، وهو الذي يعني يقلب يميل قلب امرأتك إليك وإلى طاعتك. والله أعلم. كفر كفارة يمين ولا شيء عليك، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، طبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى